تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام أحبتي في الله في قراءتنا لأحاديث كتاب معالم السنة النبوية، ولازلنا في المقصد الثاني في قراءتنا لأحاديث أبواب العلم ومصادره. توقفنا عند حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط هو الإسلام، أو والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم، وكل أحاديثه عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ضرب مثلا، والحكمة من ضرب الأمثلة لتقريب المعنى، كما قيل: وبالمثال يتضح المقال. والأمثلة كثيرة في القرآن والسنة، فهذا منها أن الطريق المستقيم وهذا الصراط هو الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدين الله وصراط الله واحد، وهو الإسلام، هو التوحيد، كل هذه المعاني بمعنى واحد هي مترادفات. فصراط الله هو دينه، هو شرعه، وإسلامه سبحانه وتعالى. ثم قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني الصراط طريق وعلى جنبتيه سوران. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذين السورين حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم في هذه أو في هذين السورين أبواب، يعني تخيل الصورة: طريق على جنبي الطريق سوران، يعني بمعنى أنك لن تستطيع أن تتجاوز هذين السورين إلا عن طريق هذا الصراط المستقيم. في هذين السورين أبواب، وعلى كل باب ستار مرخاة، على كل هذا الباب ستار يغطي هذا الباب. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. شخص داع واقف عند باب الصراط وهو يدعو الناس: ادخلوا هذا الصراط ولا تتعوجوا، لا تذهبوا للأبواب التي عند السور أو في هذين السورين، ادخلوا من هذا الصراط. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا الداعي هو كتاب الله، الذي يتبع كتاب الله لا شك أن فيه الهدى والنور، والذي يتبع كتاب الله عز وجل لا شك أنه سيسعد في الدنيا والآخرة. انتبه، الذي يتبع كتاب الله عز وجل ويلتزم به ليس فقط يسعد في الآخرة، يسعد في الدنيا. هذا أمر مهم. بعض الناس يعتقد أن فقط يعني من يتبع أو من يستمسك بالكتاب والسنة ويعمل بهما ويلتزم بهما فقط أنه يعمل للآخرة. صحيح، هذا هو الأصل، لأننا نحن عابرون في هذه الدنيا، ولكن أيضا تحصل الحياة الكريمة السعيدة الهنيئة الرغيدة في هذه الدنيا. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، شوف حتى اللفظة فيها صعوبة، ضنكا. وأهل اللغة يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا كان اللفظ فيه شيء من الصعوبة والتعقيد دل أن هذا اللفظ يعني يتضمن معنى فيه شيء من التشديد والتعقيد، والعكس بالعكس. عندما تقول لا إله إلا الله، كلمة صعبة ولا سهلة في نطقها؟ سهلة. لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يقولها كل واحد. فالمقصود أن الذي يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى ويلتزم به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيسعد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا سيعيش الحياة الهنيئة الحياة السعيدة، ولذلك أسعد الناس من كانوا مستقيمين على أمر الله عز وجل، وأشقى الناس من كانوا بعيدين عن طاعة الله عز وجل. والله لو ملكوا ما ملكوا وفعلوا ما فعلوا من المتع والملذات يعيشون في ضنك من العيش وتعاسة. قال الحسن البصري رحمه الله، قال: وإن هملجت بهم البراذين، البرذون نوع من المركوب كالفرس يعني، قال: وإن هملجت بهم البراذين وإن طقطقت بهم البغال، يعني في مواكبهم، قال: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شيخ الإسلام تيمي يقول: قال ما يفعل أعدائي بي، إيش بيسوون فيني يعني؟ قال: أنا جنتي في صدري، يعني كتاب الله عز وجل، نفي سياحة، سجني خلوة، قتلي شهادة. لذلك يعني المقصود أنه نسأل الله أن يسرنا لكم بستره، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا الالتزام بكتاب الله عز وجل والاستقامة عليه ستعيش حياة الطيبين. ثم قال: إذن داع على الصراط وهو كتاب الله. يقول: أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا تذهبوا يمنة ويسرة. ثم قال: قال: وعلى الأبواب ستر مرخى. هذه الأبواب كما فسرها صلى الله عليه وسلم هي محارم الله تعالى، مرخى عليها ستور. إذا أراد أن يفتح الستر صاح به داعي الله عز وجل وقال له كما ذكر هنا في الحديث، قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وهذا أمر مهم جدا جدا جدا. أصول السير إلى الله تبارك وتعالى لها تقوم على ركائز: أن يترك الإنسان العوائد العادات التي يعني تعودها، منها أن يترك أو أن يقطع العلائق، وأن يترك العوائق، فهجر العوائد، ترك العوائق، قطع العلائق، تهجر كل شيء أنت اتخذته عادة. بعض الناس يفعل بعض الأمور المحرمة عادة، ليس استمتاع، عادة. تعود على كثرة النوم، تعود على كثرة الأكل، تعود على كثرة المزاح، تعود على كثرة الخروج والطلعات والردات. هذه الأمور مضيعة للأوقات، لابد من هجرها، هجر العوائد، ثم ترك العوائق. والعوائق هي المعاصي والذنوب والشرك والبدعة، هذه تعيق سيرك إلى الله. ثم قطع العلائق، كل شيء تعلقت به يخالف أمر الله تبارك وتعالى لابد أن تقطعه. فهنا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وهذا سبب عظيم من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل، أن الإنسان يقطع كل سبب يوصله إلى معصية الله. وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مثلا إن كان مثلا عنده ضعف في جانب معين يقطع كل سبب، لا بد أن يقطع السبب تماما الذي ربما يوصله لهذا الأمر. ما يخالف في البداية، راح يتعب في بداية الأمر، يتعب أكيد لأن سيعيش في صراع نفسي، لكن يستعين بالله عز وجل ويقطع السبب. يوم عن يوم عن يوم سيرتاح وسيتحرر من هذا الأمر. مثل اللي ابتلي بالتدخين، صلى الله عليه وسلم المسلم اللي ابتلي بالتدخين، لابد أن يقطع السبب. راح يتعب أول يوم يومين أسبوع، بعدين خلاص سيتحرر وينطلق. فينظر إنسان في أسباب ضعفه ويحاسب نفسه، فإذا وجد أنه ضعيف في جانب معين يجتهد في قطع كل سبب يوصله أو قد يوقعه في هذا الأمر. هنا لذلك قال لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، لأنه الإنسان يرى ما لا صبر له عليه. يعني مثلا شخص مثلا يتأثر بالمال وضعيف أمام المال، ويعرف من نفسه أنه لا يصبر أمام شهوة المال، لا يعرض نفسه لهذا المال. يعني بمعنى لا يقول والله الناس والله حط فلوسكم عندي، قلها رجاء أنا بعيد. شخص مثلا يعرف من نفسه أنه يضعف أمام المنصب، طبعا تعمدت أبتعد عن ضرب الأمثلة في النساء، لأن دائما المثال المضروب في مثل هذا المقام شهوة النساء، لا شك أنها شهوة عظيمة، لكن تعمدت أضرب أمثلة أخرى حتى أبين لك أن القضية أوسع من قضية النساء. لأن هناك من الناس في الواقع يعني النساء ما تؤثر فيه على قدر ما يؤثر فيه المنصب، المنصب، فمثل هذا لا يتولى، يبتعد عن المناصب، لأنه ليس حاله كحال يوسف عليه السلام عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كذلك فتنة النساء، وهي فتنة عظيمة جدا جدا جدا، ولا أدل من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والآن وللأسف هذه الفتنة عمت وطمت، وأصبح الناس يعانون منها معاناة شديدة، قد غزت البيوت، غزت الهواتف، غزت الإعلانات في الشوارع في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك، نعم طبعا 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 أكيد، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا تخبرني من أنت، هذا محدث، لا تخبرني من أنت، أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت. لا شك، لا شك ولا ريب، لا شك الصحبة هي 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 أساس البلاء، الصحبة لا شك. فلذلك أن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يبتعد عن هذه الأمور قدر استطاعته، وإذا ابتلي بذلك أن يستر على نفسه، وأن يسأل وأن يسأل وأن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة والاستغفار، وأن يبادر دائما للتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه العنوان الكبير لهذا الأمر لا تستشرف الفتن، لا تستشرف الفتن يا أخي. بعض الناس أمرهم عجيب حقيقة، يستشرف الفتن. إيش معنى يستشرف؟ يعني يستقبل الفتن، يعني يتعرض لها. ها أنا ذا، يا ضعيف يا مسكين، كيف تستشرف الفتن أنت؟ لا تستشرف الفتن يا أخي، كما قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. فالإنسان ما يستشرف الفتنة، الإنسان يستعيذ بالله من الفتن والابتلاء، ودائما يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يمن عليه بالصحة والخير، وأن يجعلهم ممن يبتليهم بالنعم فيعينهم على شكرها. لكن ما يستشعر إنسان الفتن ويضع نفسه في مواطن الفتن، أن هذا مشكلة، هذا يعني مجازف، فيحاول قدر استطاعته أن يبتعد عن هذا الأمر، ولا سيما كما قلت لكم فتنة النساء فهي شر مستطير وفتنة عظيمة عظيمة جدا جدا جدا. فالإنسان يبتعد قدر استطاعته عن هذا الأمر، ويدعو بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي جاء له وطلبه، قال أذني بالزنا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم طهر قلبي، حصن فرجي، غض بصري، اغفر ذنبي، يحاول مرارا وتكرارا. ومع الدعاء المتواصل والاستغفار والإخلاص والإقبال على الله عز وجل بإذن الله سيجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال هنا باب القصص، قال أخيرا نعم، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه علامة خير. كلنا أيها الإخوة نعصي، كلنا نقصر، كلنا نذنب. ليس هذا طبعا من باب الإنسان يقول هذا الأمر من باب يعني التسهيل المعصية والذنب، أعوذ بالله، أو يقول هذا الأمر من باب والله المفاخرة، أعوذ بالله. إنما نقول ذلك لبيان ضعفنا وتقصيرنا، والله عز وجل ما ظلمنا ولكن أنفسنا قد ظلمنا، ولكننا ظلمنا أنفسنا. فالمقصود أنه إذا عصى المسلم ربه عز وجل ولم يجد من نفسه شيئا من اللوم وشيئا من الندم وشيئا من الخوف والوجل والحزن، هذه علامة سوء. واضح؟ علامة سوء، يعني يعصي وكأنه مسوي شيء، لا، هذه علامة سوء. والعكس بالعكس، الذي يعصي، وكلنا نعصي وكلنا نقصر وكلنا نفرط، لا تعتقد أن يوما من الأيام سيصل الإنسان مهما بلغ من التقوى أنه لا يعصي الله عز وجل. كما قلت، هذه ليست دعوة للمعصية، طبعا مو شرط المعصية تكون فواحش أو نساء أو كذا، لكن إيش؟ قد تزل قدمه فيما حرم الله عز وجل، لأننا بشر معرضون لمثل هذا الأمر. ففرق، هناك فرقان أساسيان بين معصية المؤمن وبين معصية الفاجر أو المنافق. الفرق الأول أن المؤمن لا يصر على هذا الأمر، لا يصر عليه، كما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما وهم يعلمون. تأمل، ترى هذا في سياق المتقين، هذا في سياق المتقين، لأن الآيات سياق سباق ولحاق. فما يصر، هذا رقم واحد، بينما الثاني يصر 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 يصر. لكن هذا والفرق الأساسي الثاني، أن المؤمن إذا عصى الله عز وجل يشعر بندم وبحرقة وبحزن، كيف أنه عصى الله عز وجل، فيبادر إلى التوبة النصوح، وهذا علامة خير عظيمة، لأن من تاب تاب الله عليه، بخلاف الآخر، الآخر يعتقد والعياذ بالله كأنه ما سوى شيء، هذه مصيبة. نعم. فهذا الواعظ واعظ الله في قلب كل مسلم، أن يلام النفس اللوامة التي أقسم الله بها فتلومه فيتوب ويرجع إلى الله عز وجل واستغفر الله عز وجل. طيب واحد يقول استغفرت وتبت ثم بعد ذلك رجعت تب إلى الله ثم بعد ذلك رجعت تب إلى الله، فإن الله لا يمل حتى تمل، لا تنقطع بالتوبة أبدا أبدا، لو أعدت الذنب ملايين المرات لا تنقطع من التوبة أبدا، فأنت على خير. وهذا مما يهلك الشيطان، لأن باستغفارك أنت هدمت كل ما بناه، كل ما بناه هو جالس كما نقول بالعامية يتكتك لك ويحاول يغريك ويحاول، ربما يأخذ أياما وشهور وسنين حتى يجرك وتوقع في هذا الأمر. فإذا ما وقعت لضعفك قم واستغفر الله وتب إليه تصلح كل ما مضى. فبالتوبة يصلح الإنسان ما مضى. شوف تأمل هذا الدين العظيم، بالتوبة النصوح يصلح الإنسان ما مضى من حياته، وبالنية الصالحة أنه سيستقبل وسيفعل كذا وكذا، نية صالحة وعزم أكيد، يصلح ما يستقبل من أيامه، ولو قبضه الله عز وجل كتب له ما نوى. فأبشر. تفضل.
الحديث اللي هو ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده.
بين ثانية والأخرى.
ما كأن في يوحي الإنسان إلى أن خلق أو حتى لو سوى ذنب ممكن يدعي له مرة ثانية.
لا. لا لا طبعا لا لا. شوف فهمت عليك شيخ، جميع حتى أنه قال في آخر الحديث عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك، في آخر الحديث هذا تفضلت فيه. إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. المهم بشكل عام جزاه الله خير الشيخ عرض هذا الإيراد، بشكل عام جميع آيات وجميع أحاديث الرجاء مثل هذا تفضلت الشيخ الآن، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى شمس المغربية، إلى حديث كثيرة كما تخفى عليكم يعني في حديث الرجاء. هذه ليست بطبيعة الحال تهوين من الذنب، ولا يستزل الشيطان المسلم أن يتهاون في مبارزة الله عز وجل مبارزة الله عز وجل اعتمادا على هذه الحديث. سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي، من قالها 100 مرة غفرت خطاياه تمام في اليوم، واحد يقول يا أخي خلاص أذنب وأقول سبحان الله وتغفر خطاياي. لا انتبه أنت، هذا التهاون مشكلة، هذا التهاون أنك تتهاون أن تتعدى على حدود الله هذه مشكلة. الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الإنسان يضعف يقاوم يضعف، هذا المقصود، لكن مو المقصود أن يلقي الحبل على الغارب ولا يقاوم نفسه ولا يقاوم هواه ويقول والله خلاص أنا أعصي وأقول 100 مرة سبحان الله وبحمدي ويغفر لي. لا يا أخي لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن الله عز وجل كفل التوبة لمن يعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ويتوب توبة نصوحة، أما يتوب هو عاقد العزم على ألا على على أن يعود مرة أخرى هذه ما توبة نصوح.
شيخ لكن أحيانا نحس كأنه يكون مثل موت بالقلب لما تكلم الإنسان يقول لك والله ما بي
أسوي. عادة هذه شيخ هذه وساوس الشيطان، هذه وساوس الشيطان، وهو الذي يضع هذه العقبات. شخص بيتوب مثلا، هذا كثير يعني كثير كثير كثير، إرادة أن يتوب يقول لحظة أنت مصدق تقدر تترك الأغاني؟ أنت أصلا عايش على الأغاني شلون تتركها؟ أنت مصدق تقدر تسوي كذا وكذا؟ تعتقدين تستطيعين أن تترقبي أو أن تتحجبي؟ معقولة بتقدر تلتزم بالصلاة؟ أنت وين؟ أنت النوم حالتك يصعب عليه الأمر. طيب ثم في المقابل بأن الشيطان يتعامل معك ترهيب وترغيب، يحاول يرهبك أول شيء ويخوفك أنك أنت مقبل على أمر عظيم وما راح تقدر، يحبطك ما راح تقدر، ثم يحاول يرغبك. طيب هذا الطريق الشهوات الفلانية وفي كذا وفي حب كذا وإلى آخره، وباب التوبة مفتوح، ويرد عليك بعض هذه الأحاديث فيها الرجاء، كل هذا من وساوس الشيطان، والقضية تحتاج إلى مجاهدة لا شك. وابن القيم رحمه الله قال كلاما جميلا، قال الإنسان إذا تاب في 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 بداية توبته يشعر بقرصة، قرصة، هذه القرصة إيش هي القرصة هذه؟ عندما يتوب وبعد فترة التوبة على طول، هنا الجهاد تتنازعه نفسه، يريد أن شيطانه وهواه أن يعيداه إلى ما كان عليه في السابق، وهو يريد أن يثبت، فيعيش في شيء من المعاناة وشيء من الصعوبة. لكن أبشر يا أخي، أبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ستجد توفيقا من الله عز وجل، أصدق اللجأ إلى الله ستجد العون من الله. ثم ولا تلتفت لهذا الذي قذف في 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 نفسك أنك ستعود وأنك هذا بس مجرد كلام، استعد بالله من هذه الوساوس ومن الشيطان الرجيم، وأقبل ولا تلتفت لها، واعقد العزم أنك ستعود، أنك لن تعود، استغفر الله، اعقد العزم أنك لن تعود وأنك ستستمر على التوبة النصوح. فإن عدت وخفت وضعف واعظ الله في قلبك، طبيعي طبيعي، قم وتب مرة وجدد العهد مع الله، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
طيب شيخ، بالنسبة لهذا الحديث العادة هذا، هل هي على سبيل يعني أخذ القواعد الكونية إن صح التعبير؟
أي قصدك يعني السنة الكونية في 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 في
تعود على شيء يمشي على تاب رجع تاب رجع؟
لا هو طبعا هو لا 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 ليس صحيحا،
يعني ممكن تجي واحد ثاني داخل نفس ثم يترك بالمرة.
صحيح صحيح، وفي واحد يرد دخل يرد مرة ثانية. شيخ، هي القضية بعد الله سبحانه وتعالى العزيمة من الإنسان وقطع الأسباب الموصلة إلى هذا الأمر. يعني واحد بيقطع التدخين وهو قاعد مع مدخنين أمر صعب، واحد يبي يقطع التدخين وهو يكثر من الخلوة مع نفسه، أكيد يعني كما يقولون هم بلغتهم تعن عليه الزجارة. فهناك أسباب، دعاء الله عز وجل، صدق اللجئ إليه سبحانه وتعالى، التضرع له أن يعني يعينه على ترك هذا الأمر، وضع البدائل، إشغال نفسه، عرفت كيف؟ فيحاول قدر استطاعته قدر استطاعته التفكير في ضرر هذا الأمر. طالما معصية فيها ضرر، أكيد طالما معصية فيها ضرر، التفكير في ضرر هذا الأمر، التفكير في عواقبه، هذه من أهم الأمور. كل إنسان ترى لو أنه أقبل على أي معصية ولكنه مغيب، سكرة الهوى، هو مغيب لذلك يعصي، وإلا في الأصل فإن الله لا يعصى، لكن هو مغيب، الشهوة أو أن الرغبة في هذا الأمر غيبت عقله. فلو كان في هذه الفترة غير مغيب وفكر لحظة في عواقب هذا الأمر، يعني بعد ارتكابه لهذه المعصية ماذا سيرتدي عن هذا الأمر؟ وأخذها قاعدة أخي الحبيب، وهذه وصية لنفسي المذنبة المقصرة وإخواني في الله، ليس هناك حل لترك الشهوات أو لعدم الوقوع في الشهوات إلا باجتثاث شجرتها من أصولها، ما في حل ثاني. يعني بعض الناس يقول طيب خلني مع الشهوة وراها وأستمتع وتلذذ لمن أشبع، أقول لك ما راح تشبع، عرفت؟ هذه المشكلة، ما راح تشبع، الذي يستمر في الشهوات كالذي يشرب من ماء البحر، هل سيرتوي؟ مستحيل. الشهوة كشهوة الطعام تماما، أنت كنت جائع ثم قدم لك الطعام، هل سيأتي يوم من الأيام تقول خلاص هذه آخر أكلة وما راح أكل بعدها؟ ها؟ مستحيل. فلذلك حاول أن تقنع نفسك أخي الحبيب أن شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الرئاسة، شهوة حب الظهور، مرة ثانية متعمد أمثلة غير شهوة النساء حتى نوسع المدارك، أن القضية أوسع من قضية شهوة النساء وإن كانت من أعظمها. شهوة حب الظهور، شهوات كثيرة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل ما فيه ضرر ومعصية ومخالفة، فلن تشبع منها، فاقطعها بسكين اليأس، لن تشبع منها. طيب وبعدين لمتى؟ إلى متى؟ إذن حاول أن تبادر. وأصل المسألة أخي الكريم أن تلجأ إلى الله، أصل الأمر كله إلجأ إلى الله، وانطرح بين يديه وسله وألح عليه، ستجد بإذن الله عز وجل عونا منه سبحانه وتعالى. فهذه قواعد، لا تستشرف الفتن، يعني لا تعرض نفسك الفتن، اقطع الأسباب قدر استطاعتك، استعن بالله دائما وأبدا، ادعو الله واصدق اللجأ إليه، إذا عصيت فقم وتب إلى الله وجاهد نفسك، استر على نفسك، هذه كلها قواعد في هذا الباب. سمها يبارز الله عز وجل، خلاص ابتليت، استر على نفسك، فإن كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلا أبدا 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 لا تحدث ولا تكلم حتى على سبيل طلب المشورة. طلب المشورة ما في داعي تقول له والله يا فلان أنا، ليش تقول أنا؟ كتاب ابن القيم معروف الجواب الكافي، هو عبارة عن سؤال، كيف وجه السؤال؟ ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية إلى آخره، إذا ما قال هو ما نعرف منه أصلا، ورحمه الله أنه كان سببا في استخراج هذا الكتاب العظيم النفيس. فأبدا تجعل هذا الأمر بينك وبين الله، فإن لا تكشف ستر الله عليك، وسله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأظهر الانكسار والضعف والتقصير له جل في علاه. حتى قال ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا يقول قد يكون، وهذا لا يفهم، لابد أن تفهم هذه العبارة صحيحة، قد يكون الذنب لبعض الناس أكثر نفعا من الطاعة. هذه قوية ها؟ قوية أي قد يكون الذنب، قد مرة ثانية مو دائما، قد يكون الذنب لبعض الناس في حالة معينة في زمن معين قد يكون له أنفع من الطاعة. مثال، قد يكون شخص يعمل الطاعات لكن ما يستشعر بهذه الطاعات، يعملها مثل روتين ما لها أي روح، بل قد يفعلها ويمن على الله بها. هو لا يقول هذا الكلام بلسانه لكن يشعر به، ولذلك ذكر أهل العلم هذا الباب، العجب الذي يصيب بعض من ينتسب لعلم الشريعة، عرفت كيف؟ يزدري غيره، يغتر بما أتاه الله من العلم والصلاح في ظاهره، وفيه من العجب والكبر شيء عظيم. فهذا بخلاف الآخر الذي ربما عصى فانكسر وخاف من الله ووجل، كما قال صلى الله عليه وسلم عن تلك الغامدية، قال التزنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. هذا أمر معتبر جدا، انكسار القلب والذل والاعتراف والخضوع والخوف من الله عز وجل والاعتراف بالتقصير في جنبه. هذه الحال يحبها الله. أيهما أعظم، هذه الحال ولا حال ذلك الذي يمن على الله بعبادته؟ لا شك الحال هذه، هذا معنى كلامه ليس دائما، وهذا هو هذا ليس هو الأصل، هذا خلاف الأصل. نعم، فالمقصود أن هذه الأمور التي الإنسان يعني في هذا الباب الخطير. ليه؟ صحيح. صحيح. يعني شوف مثل ما قلت الشيخ، هذه الأحاديث لا إن شاء الله ما في تعارض، وحتى لو كان في تعارض القاعدة في تعامل مع النصوص في الكتاب والسنة ظاهرة، والتعارض كما تعلمون رد المتشابه للمحكم، يعني رد النص الذي فيه شيء من الاشتباه والإشكال إلى النصوص الواضحة المحكمة، حتى لا نعارض نصوص الوحيين مع بعضهما أو مع بعضها. الشاهد شيخ، يعني أنا ما أحضر كلام أهل العلم في هذا الحديث تحديدا، لكن الذي يعرفه من كلام أهل العلم بشكل عام، لأن مثل هذا النصوص هناك نصوص أخرى، هناك نصوص أخرى فيها رجاء تفتح باب الرجاء شيء عظيم، يعني أيضا كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي بس أنا أقصد أن
والاستغفار وكل ما، لكن أتكلم هذا الحديث بالذات.
أي لا بس لاحظ شيخ، هذه ترى ليس معناته انه وقف انه وقت ما يذنب،
لا يذنب
أي.
لكن اتكلم ان الا وله ذنب يعتاد، يعني هذا الذنب دائما
ليس ليس لا يعني شوف هو قد يكون هذا من باب المدارسه وليس من باب فتوى كذا، اي من باب المدارسه قد يكون شيخ، هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى النصوص هذه من القواعد الاصوليه، النص الشرعي إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو الفتاة ما أرادت تحصنا هل يجوز لأن نكرهها على البغاء؟ لا طبعا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو أكل الربا ضعفا واحدا يجوز؟ لا طبعا. فهذه قاعدة من القواعد الأصولية عند أهل العلم، أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني لا تقول والله مفهوم المخالفة، لا ما المفهوم. فهذا قد يكون والله أعلم خرج مخرج الغالب، أن غالب الناس لهم ذنب يعتادونه، عرفت كيف؟ لكن لا يعني هذا الأمر أن كل أحد له ذنب يعتاده، عرفت كيف شيخ؟ يعني هذا والله أن لا مفهوم له. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله أو حفظه الله، قال: باب القصص. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. وفي رواية والحديث الآخر عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. القصص إذا كانت قصص حق هذا لا إشكال فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصص أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، وهو أسلوب مفيد محبب للنفوس، لكن يجب أن يكون قصص حق وليس باطل. وقد ظهر في زمان هذه الأمة قوم يعرفون بالقصاصين، يجلس ويقص على الناس، قد يأتي بقصص كذب، قصص من اختراعه، بل قد يروي أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا بالقصاصين. واضح الكلام؟ وهؤلاء قد أنكر عليهم سلف الأمة لأن مثل هذه الأمور تشغل الناس عن الكتاب والسنة. مثل الآن مثلا الأناشيد مثلا أو ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، القول العدل فيها والعلم عند الله عز وجل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أيضا أنها جائزة بضوابط، بضوابط من هذه الضوابط ألا يكون لا يسحبها آلات معازف، لأن المعازف حرام موسيقى يعني، أو هدى الله بعض المنشدين الله يهدينا وياهم طبعا ما يسمون بالمنشدين استبدلوا هذه الآلات بأصوات بشرية، هم يقولون بأصوات بشرية، وهذه الأصوات البشرية قريبة جدا من آلات اللهو، بل الإنسان لو سمعها يعني أنت لو سمعتها بدون تعرف أن هذه نشيدة تقول هذه موسيقى. طيب فحقيقة هي الآلات الموسيقية حرمت لماذا؟ هي ما حرمت عشان الكمنجة من خشب ولا العود من خشب ولا مانع، لا هي حرمت لأجل الأصوات المطربة التي تصدر عنها. تقصد الآلة ولا المغني؟
لا
الآلة نفسها تقصد. اي نعم،
ما يحرم
إيه؟
على الآلة نفسها اي ولا الصوت الناتج؟
الصوت طبعا الناتج.
طيب اذا احنا نشوف في ناس تقلد نفس الصوت،
ما هذا هو نفس الشيء
يعني. انا شفت واحد
مره اي انا شفته صحيح 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 يقلد صوت العود او الكمنجي او الطبل او اي طبعا طبعا طبعا. لذلك هذا حقيقه هذا
الصوت هذا حرام
لانه لان
الآلة حرام.
إيه لأن مرة ثانية إحنا لا ما في مشقة شيخ، ليش مشقة؟ لذلك إحنا نقول لهؤلاء حتى لا يعني يوقعون الناس في الحرج، حتى لا يوقعون الناس في الحرج، وحتى لا يوقعوا أنفسهم في الحرج هم أصلا. طيب ولذلك غالب إلا من رحم الله غالب من تساهل في هذا الأمر الخطوة التي بعدها وضع المعازف بشكل صريح، يعني ممن ينتسب الإنشاد وضع المعازف بشكل صريح وبدأ يتشبث بعض الفتاوى المرجوحة حقيقة. فالشاهد أنه حتى نذهب بعيدا أنه وضع بشروطا أنها لا يصاحب آلات له، يكون الكلام كلام طيب ما في ابتذال ما في كلام فحش إلى آخره، كذلك ألا تلهي ألا تلهي. فكذلك القصص هنا المشكلة في هؤلاء القصاصين أنهم جعلوا الناس يستبدلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القصص. لا يا أخي، إن أردت أن تقص فعليك بقصص القرآن والسنة، ما في باس ترى الواحد يذكر قصة، مو هذا معنى الكلام إنه لا ما في باس. لا زال العلماء في القديم والحديث يذكرون في دروسهم شيء من القصص، شيء من تجاربهم، والله صار لي كذا، لكن ما يجعل أصل المجلس يسرد قصص قصص من خياله وقصص ما أنزل الله بهم سلطان. هذا المقصود، ها أرجو أن نفرق. لكن كونه هو أثناء بل هذا مطلوب أثناء الدرس يأتيهم بقصة بموقف وقع له بحادثة سمعها تفيد الدرس تفيد الحاضر، لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال أن يكون فقط الجلوس للقصص. وهذا حتى وقع في بعض الدعاة وللأسف حتى في زماننا، يعني من باب كسب الجماهير ومن باب يعني كما يقولون ما يطلبه المستمعون يجلس فقط الساعة أو الساعة ونص فقط قصص 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 قصص، وما هي من قصص القرآن، وقع لي وشفت وقعدت وسمعت إنسان وبعدين استفاد الناس. فهذا فلذلك هذا القادم مذموم، فقال لا يقص إلا أمير، طبعا أنه ولي الأمر، طبعا قصص بشكل عام وتحديث الناس، أو مأمور يعني من قبل الأمير، أو مرائن أي طالب ل الرياء والسمعة. قال باب الحكمة ضالة المؤمن، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. نعم، أن تهدي له كلمة فيها حكمة وفيها عبرة، وهذا كلام كثير عند أهل العلم، يمكن تعطي كلمة واحدة تقرأ كلمة لأهل العلم سبحان الله يعني مثلا من كلام أهل العلم يقولون من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. شوف كلمة جميلة، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. يعني كيف يصفي؟ بطاعة الله عز وجل والاستقامة، ستجد الجزاء من الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظ؟ إذن هو عمل صالحا، هو صفى عمل صالحا فصفي له أنه أحياه الله حياة طيبة، واضح الكلام؟ ومن كدر كدر عليه، الذي يكدر كدر. فمثل هذه الكلمات أقصد أنا، فهناك عبارات لأهل العلم سبحان الله تجد أنها كأنها خرجت من مشكات النبوة. ومن على رؤوس هؤلاء مثلا، طبعا كثير لكن من اشتهر بذلك، علي بن أبي طالب مثلا، عبد الرحمن مسعود، عبد الله مسعود مثلا، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الحسن البصري، عبد الله بن مبارك، كثير يعني. تجد سبحان الله كلام تعيش يعني، ليكن جزء من وقتك أخي الكريم أن تعيش مع كلام هؤلاء السلف وأن تقرأ حياتهم وأن تقف معها، سبحان الله فيها أثر عظيم في حياة الإنسان. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه صحيح. هناك من الأحاديث تكون ضعيفة ولكن معناها صحيح. يعني مثلا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان بعضهم قد حسنه، وهو: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصام. هذا الحديث مشهور، هذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، يشهده الواقع، يشهده الواقع. الشتاء فعلا يطول ليله فيسهل قيامه ويقصر. يعني هل صيام أيام الشتاء مثل صيام أيام الحر؟ لا طبعا. فهناك حديث، طبعا مو كل حديث ضعيف، لكن نقول في بعض الأحاديث ضعيفة إسنادها ضعيف ولكن المعنى صحيح، فهذا منها. الحكمة ضالة المؤمن. يا أخي، إذا كان الشيطان الرجيم علم أبا هريرة آية إذا قرأها قال لا إذا يعني قرأتها إذا أمسيت أو إذا أويت لفراشك لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، أو كما قال، ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قام أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: صدقك وهو كذب أو كذاب أو كذب، لكن بهذه صدقك. فالحكمة ضالة المؤمن، وهذا كثير حتى في الأمور الدنيوية ترى. يعني مثلا الآن في الدول الغربية وأمريكا وكذا عندهم مثلا قضية علوم الإدارة والقيادة وإدارة الأمور هذه اللي هي تعتبر كما يقولون التنمية البشرية وما دار في فلكها، فيها أمور يعني غثاء، فيها أمور غثاء كغثاء السيل، طيب، وفيها أمور مفيدة وإن كان أصلها في شرعنا دار، لكن ما في مشكلة يأخذ. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال: باب مجالس العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله له سهل الله طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينطبق عليهم هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا أضلتهم الملائكة بجنحتها، إلى آخر الحديث. فضل مجالس العلم أيها الإخوة لا يكاد يعدله شيء، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في كلمة المشهورة قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لاحظ، لمن صحت نيته. نسأل الله أن يخلص نياتنا. فالمقصود أنه أن طلب العلم وحضور مجالس العلم هذه رياض الجنة، وفيها من الفضائل أنه من أتاها قد التمس طريقا إلى الجنة، من أتاها تستغفر له الملائكة. الله أكبر، إن الملائكة يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال: حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. فلذلك لا تفوت مجالس العلم، احرص أن تحضر مجالس العلم، وترى هذا حتى في القديم وفي الحديث. وقد رأيت هذا وقلت لكم ذلك في مناسبة أخرى، أن في يعني كان يحضر معنا في دروس بعض مشايخنا أناس ما كانوا يحضرون لقضية أنهم يعني يريدون أن يجمعوا العلم وأن يكونوا طلاب علم أبدا، إنما كان يحضر لينال هذه الخيرية في هذه المجالس. كانوا كبار في السن، والله لا أذكر يوم من الأيام تخلف عن الدرس. يعني أعرفه شخص، صلى الله يعني يبارك فيه، لا أذكر يوم تخلف عن درس، ما ولا أذكر يوما أنه حمل كتابا، لكن فقط يحضر يستفيد ليستفيد، ويحضر لأنه يعرف أهمية هذه المجالس وخيرية هذه المجالس. هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم، يقال لهم: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. شيء عظيم مجالس العلم. ثم قال: ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه في ذلك اليوم العظيم. لا تقول أنا فلان ابن فلان ابن حبيبي، هذا كلام ما يفيدك، لا ينفعك شيئا، تهى. يوم القيامة الجزاء الثواب والعقاب بالحسنات والسيئات. قال: باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. يعني في المذاكرة تتهيج المعلومات، وهذا هذه ترى يعني ربما الآن قد تكون يعني قد اندرست، لكنها عند السلف كانت معروفة جدا. يجلس عالمان أو يجلس طالبا علم مع بعضهما يتذاكرا، كل منهما يذكر الآخر محفوظاته من الأحاديث والمسائل، والآخر يذكر له من باب المناقشة والمناصحة والمدارسة، فهذه سنة عندهم. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. من وسائل تثبيت العلم تبليغه، أن تبلغ العلم، حتى أن بعض أهل العلم كهذا الأثر يجمع الصبيان ويحدثهم عشان فقط يثبت علمه. هم ما راح ينتفعون الصبيان، نعم، لكنه فقط لتثبيت العلم. حتى ننتهي من هذا الباب. عن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح تدرسوا. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. الإمام البخاري يعني طبعا له حافظة فولاذية صح، لكن مع هذا سبحان الله لا تعتقد أن سئل هو محمد إسماعيل البخاري أبو عبد الله: كيف حفظت هذا الحفظ المتين؟ قال: بإدامة النظر، كثرة المراجعة، كثرة يثبت الحفظ، ويثبت. ترى مثلا ترى الآن بعض الإخوان يعني الذين يحفظون كتاب الله عز وجل حفظا متقنا، ترى ذاكرته مثل ذاكرتك، لكن نحن قصرنا وهو اجتهد، عرفت كيف؟ فحصل هذا الأمر. نعم، نقف عند هذا حتى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.